والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الأمر الرابع. قلنا لابد من رضا المالك ولو تقديرا. إحراز الرضا قلنا إما يكون بالعلم حقيقة أو حكما. هنا الآن نبحث عن الأسباب الموجبة للعلم أو ما بحكمه. قلنا منحصرة في ثلاثة. كيف أعلم أنه راضي مثلا أو مطمئن أو عندي كذا ظن معتبر؟ قالوا بثلاث أمور نحرز الرضا: الإذن أو الفحوى أو شاهد الحال. يعني إذا قال أنا أذنت لك في الصلاة وحصل لي علم من قولي أو لم يحصل علم طالما قال أذنت لك وحصل لي ظن ماشي الحال كافي، لأنه لقيام السيرة على الأحد بالظواهر وقال أنا كافي رخص لا. إذا قال هكذا هذا سبب لإحراز الرضا سبب كافي. ومرة عندنا فحوة لسه ما قال أذنت لك إنما الفحوة. كيف الفحوة؟ الفقهاء هكذا قالوا، مثلوا مثال للفحوة، قالوا كإدخال الضيف منزله والإذن له في التصرف بالقيام والقعود والأكل والنوم. ما قال أنا أذنت لك في الصلاة، ما قال الضيف، قال أنت بإمكانك تنام وتأكل وتشرب كذا. قالوا بالفحوى بإمكانك تصلي، يعني استفاد من الترخيص بالأكل والشرب والنوم، استفاد منه أيضا الترخيص بالصلاة. قالوا هذه تسموها فحوى، هذا بالفحوى قالوا. فيستفاد من هذه الحالة. قالوا أنه من باب أولى حينئذ يكون راضيا بالصلاة. الجواب: الفحوى، تفسير الفحوى هنا يخالف تفسيره عند الأصوليين. هناك نحن في علم الأصول قلنا الفحوى عبارة عن ماذا؟ قلنا الفحوى عبارة عن مفهوم الموافقة في مبحث المفاهيم. لما قلنا عن مفهوم مخالف مفهوم موافقة، هناك الأصوليون هناك قالوا الفحوى هي عبارة عن مفهوم الموافقة. يعني عبارة عن ماذا؟ عن أن الكلام المذكور يدل على شيء غير مذكور بالأولى، وهذه الأولى نشأت من حاق اللفظ، نشأت لا من قرين خارجي. يعني مثلا باب المثال: ولا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولا تقل لهما أف نهي، يعني قطع النظر عن صحيحة، نعم صحيحة أبو ولاد فسرتها بالآداب، قطع النظر عن هذا التفسير. لو فرض ظاهرة في الحرمة نحن ذهبنا إلى عدم الإدلال على الحرمة، هذا أبو ولاد فسرتها بالآداب، ما قطع النظر عن ذلك، ظاهر النهي الحرمة. ولا تقل لهم أف وكذا شيخنا، ما قال لا تشتمهما لا تضربهما، قال لا تغلف. قالوا يستفاد حرمة الشتم وحرمة الضرب بالأولوية، يعني يستفاد حرمة الشتم لأنه أشد، يعني إذا كان ما هو أخف محرم فكيف الأشد؟ فهذا ينتقل إلى الكلام غير المذكور من الكلام المذكور، يعني الحكم غير المذكور يستفاد من الحكم المذكور. هنا بالأولوية، قالوا إذا كانت الأولوية آتي من حاق اللفظ، شيخ نتبه من حاق اللفظ، فهذه الأولوية معتبرة، وهذا هو مفهوم موافقة. شيخ نتبه جدا لهذه النقطة، ترتاح حينئذ لما تعرف أن هذا مفهوم أولوية أو لا، هذا قياس عقلي مستعد أباه الذي نذكرها. طيب لما تقول من حاق اللفظ، إما اللفظ يدل على المفهوم مثلا لو فرضنا دلالة مطابقية يعني يدل، أو دلالة التزامية أو دلالة تضمنية. دلالة تضمنية نحن نفيناها في علم الأصول، قلنا ما عندنا في الدلالات اللفظية إلا اثنتان فقط، دلالة مطابقية والتزامية، أما تضمني ما عندنا، وقلنا هذه ينبغي أن تحذف من القاموس من علم المنطق وغيره. ليش؟ لأن المعنى بسيط ليس مركب معنى حتى يقال يعني اللفظ يدل على جزء المعنى، جزء معنى نعم بالتحليل العقلي عندنا أجزاء تحليلية، أما المفهوم مفهوم البسيط لا يغلب التجزئة. لذا ما عندنا دلالة تضمنية، عندنا التزامية المطابقية. فالفحوى يعني الكلام، لما تقول فحوى لابد أن يستفاد من اللفظ إما مطابقة أو التزاما، أما مطابقة لا واضح، لو كان مطابقة لدل عليه بالصراحة، ليس مطابقة يبقى عندنا ماذا؟ التزامية. كيف الالتزامية؟ يعني بمجرد أن أتصور الملزوم أتصور معه اللازم، بحيث يكون لازما بينا بالمعنى الأخص. هذا مفهوم الأولوية الفحوى، مفهوم الموافقة. وهذا ما يستفاد من اللفظ، يعني اللفظ يدل عليه بدل التزامية ليس مطابقية، بدل التزامية ما هذا عن حق اللفظ بين بالمعنى الأخص. وهنا هنا إذا قلت لا تقول أف يحرم عليك التأفيف، بمجرد من أن أتصور حرمة التأفيف للوالدين يلزمه ماذا؟ تصور حرمة الضار والشكل لازم ما اللفظ ذلك جميل، بمجرد أن أتصور هذا الشيء يلزم تصور هذا اللازم. هذا هو مفهوم الموافقة، خلي بالك شيخنا هذا هو، وهذا هو الفحوى، هذا هو الفحوى. خلي يكون مستفاد من العقل، كيف؟ وهذا ليس بحجة إذا استفيد من غير اللفظ الأولى. الإشارة الحالة أذكره بعدين، لكن إشارة الحالة كيف يستفاد من غير اللفظ؟ قد يكون أولوية لكن من غير اللفظ، وهذا ليس بحجة إلا إذا أوجبت العلم. مثل ماذا؟ مثل صعيد أباك ابن تغلب، قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قطع أصبع من أصابع المرأة كان فيها؟ قال 10 من الإبل. قلت قطع اثنتين؟ قال 20. قلت 3؟ قال 30. قلت 4؟ قال 20. قلت سبحان الله، يقطع 3 فيكون عليه 30، ويقطع 4 فيكون عليه 20. إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق، فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. قال مهلا يا أبان، هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المرأة تعاقب الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان إنك أخذتني بالقياس، إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محقا به. إذا نحن عندنا القياس باطل، حوالي 400 رواية تقريبا في علم القياس، بين رواية يعني بهذا المعنى ذاك المعنى، ما شاء الله أبواب مختلفة. وغدا في الأصول سوف نذكر، لما نذكر الأمانات غير العلمية الشكل جعل حجي لأن مصيب الواقع، سوف أعرج على القياس. القياس لأنه ليش حرمه الشارع، وطبعا القياس بالأحكام عندنا محرم، لا بالموضوعات شيخنا، القياس بالموضوعات لا بأس به، المحرم القياس بالأحكام الشرعية. على كل حال هنا أبان يقيس، يقول إذا قطع إصبعا فيها 10 من الإبل المرأة، قطع إصبع ثاني 20، قطع ثالث فأصبح عمل حسابية لا ربط لها باللفظ غير اللفظ، هذه مسألة عقلية. هنا ما عندنا مفهوم العقلية، هنا ليست من حق اللفظ. فإذا لم تكن من حق اللفظ، مرة أنا أظن هكذا ومرة أخطأ، يعني مرة عندي قرية توجب القطع بالحكم غير المطلوب، ومرة توجب الضم. إذا لم تكن الأولوية مستفادة من حق اللفظ، فإن كان عندي قرية توجب القطع، يعني مثلا هنا بمثال الفقهاء لما مثلوا على الفحوى، بالفحوى كيف مثلوا؟ بإدخال الضيف منزلك والإجازة له في الأكل والشرب والنوم. طيب الصلاة قالوا بالفحوى، طيب الفحوى هي مفهوم الأولوية، طيب واللفظ يعني الإجازة بالأكل والنوم، هذا اللفظ ليس من دلالة الالتزامية الصلاة ولا المطابقية، يعني لا يدل على جواز الصلاة، لا بالمطابقة فواضح. إذا قال تفضل ناول الطعام، يعني بالمطابقة صليت؟ قطعا لا. دلالة التزامية ما عندنا بين بالمعنى الأخص، لازم بالمعنى الأخص، لا يلزم من جواز الأكل جواز الصلاة، أو من جواز النوم جواز الصلاة. قريب إن كنا نقطع من خلال الذي أنا أقول، إذا كنت أنا أقطع أنه يرفع الصلاة، والله هنا تهضر لأنه القطع حجي ذاتية. أما إذا ظني هذا القريب حصل لي ظن أنه يجوز الصلاة ليس قطع، هل يجوز الاعتماد على هذا الظن؟ هل يجوز الاعتماد على هذا الظن في هذه الحالة؟ ها؟ وكلام ما الدليل على حجية هذا الظن هنا؟ ما الدليل شيء هنا؟ دليل ما عندك؟ قلنا العلم لا رأس، إن العلم حجة ذاتية بعد، لا كلام الظن إيه ليس العلم، أما إذا كان العلم لا، العلم لا إشكال في ذلك. فإذا لا يستفاد حينئذ منه، لا يستفاد من جواز الأكل والنوم جواز الصلاة بالفحوى إلا إذا حصل لك العلم، تقول أنا أعلم أنه يرضى وتعلم خلص الصلاة، العلم حج بذاته حج العلم. هذا المفروض هكذا يكون الكلام بالنسبة للفحوى.
الاستضافة مولانا، ما
بيشمل الصلاة
مطلق الاستضافة، استضافه في داره، يعني
أذن
له
بالتصرف. إذا علمت مطلق الاستضافة مش الحال. إيه. إذا علمت هو قال لي تفضل شيخنا تناول الطعام، هكذا قال لي تفضل نام بعد الطعام نم قليلا، نعم هل استفاد من الصلاة؟ أما قال لي شيخنا تفضل هذا البيت بيتك حر التصرف فيه وأنا طالع من البيت، عشرين قليل بعد على الصلاة، لسه قليل واحد يقف. هذا بالنسبة للفحوى. أما شاهد الحق، نحن قلنا إذن وفحوى وشاهد الحق. لا فحوى لا بد، لا ترى الحديث الظواهر إذا لم تكن من الألفاظ ليست من الظواهر الضام حينئذ. هو من الظواهر يجعلوها بحيث اللفظ يدل عليها، يعني تكون دلالة التزامية لازم يكون زين عن دلالة لفظية يعني ظهور. أما إذا ما عنا دلالة التزامية ولا مطابق فيها كيف يكون حجة إذا لم يكن علم وكذا كيف؟ أما إذا كان دلالة التزامية يعني ظهور والظهور حجة. أشوف فرق قلنا هذه هذا الفحوى اللي معروف في تفسير الفحوى ما شرحناه هو مفهوم المفهوم أهل التفسير. قال عندهم شيء آخر يدوبنا الفحوى، شيء آخر بحث آخر. نحن شيئا نحاسب على القواعد، عندنا معنى الفحوى هكذا يشرح الأصوليون، إذا فيه معنى آخر من الفحوى بحث آخر. شاهد الحال أنا في شاهد الحال. أما شاهد الحال وقد مثل له المصنف بالسحارية الصحوة ما لم ينهى عنها المالك، ما لم ينهى عن الصلاة فيها أو يتوجع عليه ضرر بذلك ما لم يتضرر أيضا. وقد مثل له جماعة من الأعلام بالمضائف المفتوحة، مفتوحة الأبواب. بعض الناس في الصادق لعله موجود اليوم عنده مضاف، مضاف يأتي كل يأتي يأكل ناعم يشرب، مضاف مفتوح. وهكذا الحمامات والخانات كم بالصرف موجودة، هذه يسموها شاهد الحال. الخان الذي ينزل به المسافر وشاهد الحال أنه يعني يصلي نعم يبقى يوم يومين أحيانا، طبعا فيها صلاة فيها وضوء فيها كذا. طبعا الحمامات في ذاك الوقت حتى في يعني في عصر لما كنت في الجمهورية أيضا كانوا يصلون في الحمام، يغتسل كذا يشرب شاي وبعد يصلي حمام مفتوح. هذا معروف، هذا شاهد الحال، فيه صلاة وفيه شرب شاي وفيه كذا وإلى آخره. فشاهد الحال هذه نمثل لها لشاهد الحال مثل الصحراء الكبيرة جدا، بما أنه ما سيج ولم نعلم كراهة المالك، فشاهد الحال أنه يأذن بالصلاة ولا يجب فيه ضرر عليه وهكذا وهكذا. فقالوا هذه هذا يسمى عندهم ماذا؟ يسمى عندهم شاهد الحال. أقول نعتبر الشاهد إذا في حاسب نشوف. نأتي إلى هل هذا تصل أمام التحقيق وشاهد الحال؟ يعني عندنا رواية إذا كان شاهد الحال يجوز، أو آية شرف يا أيها الناس شاهد الحال يجوز معنا كذا. فإذا من أين تفهم شاهد الحال هو جائز شرعا يعني يجوز التعويل عليه؟ أشرحه لي على كل حال الآن، أشرح له. أقول شاهد الحال مرة يستفاد من شاهد الحال العلم القطع. مرة ماذا يستفاد منه؟ القطع بجواز الصلاة خلاص، إذا وصلت النوبة إلى القطع انتهى كل شيء بعد. ليش؟ لأن القطع حجيته ماذا؟ ذاتية. يعني قد يقول طلب الشيخ أنا أقطع، قلت أقطع خلاص انتهى الأمر، الكلام ليس معك، الكلام مع الذي يظن أو يشك. أما أنت تقطع أنت خارج عن البحث. فمرة شاهد الحال يفيد القطع، مثل فعلا الحمامات، مثل المضايف، مثل موارد التسبيل اللي يسبون المكان فيه ماء في السابق، يشربون يأخذون يصلون يستريحون ينامون محل ما فيه ماء، هذا شاهد حال يفيد القطع. إذا أفاد القطع شاهد الحال فالحج حجي للقطع هنا لا لشاهد الحال. ومرة قد لا يستفاد من شاهد الحال القطع، قد لا يستفاد. يعني مثلا أعطيك مثال شيخنا، الشخص قال يا جماعة اليوم عندنا مجلس تعزية، عندنا عزاء اليوم، تفضل يا جماعة عندنا عزاء. طبعا هو فتح الباب بالعزاء، قال يا ولد افتح الباب، فتحه على مصراعيه ايضا بالباب لاجل العزاء هذا. هل هنا عندنا شاهد حال يعني تصلي وتنام وكذا والى اخره؟ هل شاهد حال؟ هنا اقول شيء ينبغي يعني التفصيل. مره قد تقطع انت لمعرفتك لصاحب الدار وكذا والى اخره، او انت صديق له او للمقربين مثلا من شيء اخر، تقطع عن وجود لك بالصلاه. مره لا ناس عاديين ياتوا ما يعرفون، فقط وجدوا هذا مجلس تعزي هنا، عنده مجلس تعزي هنا، مجرد فتح الباب للتعزي ما عندنا قرينه قطعيه على جواز الصلاه، قرينه قطعيه ممكن ظن. انا قلت له ليس امر عقلي، قلت مره تعرف صاحب الدار ويأذن، مره لا، ناس عاديين وراوا الباب مفتوح للتعزيه. هل مجرد فتح الباب للتعزيه يعني الابن في الصلاه وكذا والى اخره؟ والكلام هنا. فاذا لم نستفد العلم من ذلك، يعني ما عندنا قطع بالابن بالصلاه، عندنا ظن. اقول اظن بما انه هو يتحمل مجلس الناس يدخلون يقبل بالصلاه مثلا، اظن عندي ظن. هل هذا الظن حجي هنا ام ليس حجي؟ ولا شاهد الحال بمواشاه الحال بحد ذاته ليس موضوعا لحكم شرعي، انما يلزمه من العلم او الظن الكلام. فان لزم من شاهد الحال القطع اهلا وسهلا، ان لم يلزم القطع ما الدليل على حجيه هذا الظن؟ اغلب العلماء قالوا إن هذا الظن ليس بحجي. ليش؟ قالوا لأن الظن الذي هو حجي ما كان من الظهور لفظ، يعني اللفظ يدل عليه. نصير قائم على ذلك، على أن ظهور الألفاظ بلا المطابقة والتزامية حجي يأخذون بها العقلاء. ما عندنا سيرة على العمل بالظن بالأفعال. يعني مرة يأتي الظن من اللفظ يقول لك كذا، تظن أنه يريد هكذا، العقلاء قالوا اعمل ما شاء، تظن بما أنه قال هذا يفهم منه فهذا ظاهر منه. يعني مثلا قام خبر واحد مثلا بالمثال زرارة على مثلا وجوب شيء أو على فرقته، مثلا صحيحة البيزنطي الآن خطر في ذهني هذا الرواية، سأل البيزنطي عرض عليه السلام، قال أبو حنيفة الإمام الصادق أيش فرق، وأيش كان مستعمل في ذلك الوقت، أيش فرق ما بين دلال المحرم والخباء؟ قال إن السنة لا تقاس، هذا هو الفرق، إن السنة لا تقاس. نحن عندنا الظلال المشي تحت الظل انتم محن لا يجوز، لكن اذا نزل في الارض صار خباء ودخل الدار ما يجوز، لا جماعة عندهم يجوز مطلقا. فشاهد الحال قلت حصل لنا ظن من هذا المسألة، حصل لنا ظن بهذا الحكم ماشي الحال، لانه جاءنا من خبر واحد وظاهر من ظهور حجة. اما الظن الآتي من الفعل يعني من شوه الفعل، قالوا ما عندنا سيرة على حجية الظنونات الآتي من الافعال، واضح؟ فقالوا لذا هذا ليس بحجة، يعني هذا ظاهر من يعني هذا الظهور من الفعل منشأه، وليس ناشئ هذا الظهور من اللفظ. ولذا يقولون يعني الفقهاء بشكل عام يقولون أول مثلا هناك جنازة مثلا الولي ما أذن لشخص بعينه يصلي، إنما عظمه وانت شيخنا الجليل وانت كبيرنا شيخنا وانت كذا وانت كذا. ما قال فضل صلى انما كذا انت شيخنا كذا وانت كذا. هذا فيه ظهور بانه كذا، لكن هذا التعظيم يعني لم يكن من اللفظ. نشأ جواز الصلاة من الله، نشأ من شيء آخر. ممكن احنا عندنا شيء يعني عندنا إذا كان فقيه في الجنازة مجتهد هو المقدم على الكل، ولا فيه توهين على كل شيء آخر. فالشاهد والظهور الذي ينشأ من الفعل هذا ليس بحجة عنده. هنا الظهور نشأ من الفعل، هنا أنا فتحت الباب فظاهره يجوز أن تصلي بما أنه يعني كذا للصلاة للتعزير، فظاهره جواز الصلاة. هذا الظاهر جاء من الفعل. الفقهاء يقولون حجة الظواهر ظواهر الألفاظ لا الأفعال. أخلي بالك شيخ والجواب الجواب نحن لا نشد عن طريقتهم، لكن عندنا شيء زائد تفصيل، وهو مرة يكون الفعل موضوع يعني هو طريق طريق ماذا لهذا الأمر، يعني الفعل موضوع للدلالة على شيء آخر، ومرة لا يكون. يعني مثلا باب المثال أول مثلا المضائف العامة أو الحمامات، وفتح باب الحمام، هذا الفتح هو موضوع للتحميم، موضوع للصلاة كذا، هو هذا الفعل طريق طريق إلى هذا الأمر. بما أنه طريق وحج الموضوع لذلك. ومرة لا، الفعل ليس موضوعا إلا لشيء خاص، يعني طريق يعني يدل على شيء خاص. يعني مثلا فتح باب البيت للتعزية، هذا الفتح للتعزية فقط، موضوع هذا الفتح. لا تقول إذا لم يكن تعزي وأن الباب مفتوح ندخل ننام ونشر ونطلع، وما فتحوا إلا للتعزي هذا الباب، وما فتحوا مطلقا بخلاف مثلا المضافي فتحوا مطلقا. شوف فرق وين. فالفعل الموضوع هذا الفعل الفتح ليس موضوعا لكل شيء، للصلاة هذا موضوع للتعزي، ومرة يكون موضوع لكل شيء، يعني يختلف الحال. فإذا كان الفعل موضوعا مطلقا فالظاهر ظاهر الفعل إذا حجة حجة مثل الحمامات والمضائف. أما لا، إذا لم يكن موضوعا مطلقا الموضوع لشيء مخصوص مثل فتح الباب للتعزية، هذا ما فتح الباب فقط أمارة على التعزية، موضوع التعزية مو أنه نأكل نشرب نشرب التتن ثم نخرج ولا شيء. أحسن، يعني لا بد كل شيء، فلا بد من التفصيل بهذه الحالة. فالشاهد الحال مرة يفيد القطع ومرة لا يفيد، فإن أفاد القطع فلا إشكال، وأما إذا لم يفيد القطع فطارة يكون الفعل موضوع بهذا المعنى وطارة لا، فإذا كان موضوعا فهو حجة وإلا فلا. هذا تمام الكلام في شاهد الحال. ثم قال الشهيد رحمه الله
مثلا
الشهيد
الثاني ذهب الى
كتاب الشهاد الحال فقط باللباس دون المكان. نحن ما هو دليله كذا، نحن على القاعده نحن نعرف لنا الاخرين كيف ذهبوا. ما لابد عنده شماع بماذا عنده، نحن نتكلم على القاعده الشيخ، لا نحن لا نحاسب الاخرين على نواياهم بالضبط. ممكن يكون عنده شيء الشهيد، لكن نحن هكذا اذا انطبق عليه هذا القاعده يصح ولا فلا عندنا، هذا خادعه. ثم قام الشهيد وتحرم في المكان المغصوب ولو كان صحراء، خلافا للمرتضى والعلامه ابي الفتح كراجكي رحمه الله. أما أن تحرم في المكان المخصوص للصلاة في المدارك أجمع العلماء كافة على تحريم الصلاة في المكان المقصود مع الاختيار حرمة تكليفية، على تحريم الصلاة في المكان المقصود مع الاختيار، وأطبق علماؤنا على بطلانها أيضا. يقول الكلام المدارج، ما نقول أجمع علماؤنا على تحريم الصلاة وأطبقوا على ماذا؟ على بطلانها. حكم وضعي. هذا كلام المدارج. قال المصنف في الذكرى: أما المقصود فتحريم الصلاة فيه كحرمة التكليفية مجمعا عليه، وأما بطلانها فقول الأصحاب وعليه بعض العامة. أقول مولانا شو الإنصاف، أما تحريم الصلاة في المكان المقصود مع الاختيار كحكم تكليفي حرمة تكليفية، هذا يبدو واضح. أنا ما يعني ما رأيت شخصا مثلا ذهب إلى إلا ما نسب إلى السيد المرتضى وأبي الفتح كراجكي، وإلا كل علمائنا كلهم شيخنا ذهبوا إلى الحرمة أبدا. طبعا أما البطلان يأتي كلام يعني كحكم تكليفي كمعصية بالاتفاق. نقول بالاتفاق، أخليش نسأل السيد المرتضى، السيد المرتضى من الأجلاء عندنا، لا يمكن تجاوزه السيد المرتضى. أقول أنت بالاتفاق شيخنا. أقول أما ما نسب إلى السيد المرتضى وأبي الفتح الكراجكي، أصلا هذه النسبة في غير محلها. تدري ليش؟ لأنهم هم قالوا بالجواز استصحابا للإذن، أنه علل السيد المطرة علل الجواز، قال استصحابا لما كانت الحال أشد به من الإذن، من هذا الباب. أما إذا الحال لا تشهد بالإذن ويعلم أنه لا يأذن، هو موافق السيد المطرة. يعني في الواقع السيد المطرة وأبي الفتح كراجكي هما ليسا مخالفين في المسألة، أصلا ليس مخالفين، لأنهما عللا الجواز استصحابا للإذن التي كانت تشهد به، استصحبوا الإذن بالجواز. أما إذا علم الإنسان أنه لا يأذن، علم أنه لا يرضى، علم كذا، بطل ما خالف أطلق. فالإنصاف إن المسألة متسالم عليها بين الأعلام شيخنا، متسالم عليها. وأما بالنسبة للحكم الوضعي يأتي كلام عندنا كيف تبطل الصلاة في الدار المقصودة. نحن عندنا مذهب خاص في حال السجود فقط، بعضهم مطلقا بعضهم لا تبطل، يعني فيها كلام فيها تفصيل هذه المسألة، لكن كحكم تكليفي لا إشكال في الحرمة. أما في البطلان سوف نتكلم إن شاء الله. ثم قال الشهيد: ولو أذن المالك صحت لمن أذن له ولا يدخل الغاصب في الإذن المطلق، بل ولا في الإذن العام. مالك الدار أو مالك الأرض أذن في الصلاة فيها، هذا الإذن حتما لغير الغاصب يشمله. يعني ليش لغير الغاصب؟ شخص عنده دار غصبها بكرة، غصبها بكرة بالدار، عامر صاحب الدار قال يا جماعة هذه الدار داري فأنا أجيز الصلاة فيها، أطلع حتما غير الغاصب داخل في الإذن. أما الغاصب قالوا لا يدخل في الإذن، الغاصب لا يدخل إلى أطلق. قال ولو صرح بالإذن له، لا زال كلام الشيء الأول في الدروس، قال ولو صرح بالإذن له صح مع بقاء الغصبية. يعني في اللباس المغصوب إذا كان على بالك العام الماضي أو آخر العام الماضي تكلمنا في هذا الشيء، قلنا إذا أذن للغاصب حتى تصح الصلاة، لكن هل يسمى غاصب أو يسمى غاصب؟ لا تبقى غاصب. يعني الإذن في الصلاة له ليس معناه جواز عنوان الغصبية، لا، فهذا غاصب الله للدار وإن أذنه في الصلاة. فإذا كانت الإذن مطلقة لا تشمل الغصب، أما إذا صرح خصص بإذن له فحينئذ بإمكان الغاصب أن يصلي في الدار التي غصبها. هذا لا إشكال فيه. إنما الكلام وين؟ الكلام شئنا في هذه المسألة. قال وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا، عندنا عند الإمامية.
هل تكون لنا عمد المغصورة قال خلافة أو أطلق هل لو عمد؟
يعني مرة عام مرة يعني كل مثلا
كل أو
حتى كل لا يشمله لأنه منصرفة أو جميع منصرفة عن الغاصب.
جميع من معنا أو جميع من هنا
منصرفة عن الغاصب أو منصرفة عن الغاصب.
ليش ما تكون محكومة لك؟
لأنه مغاصب. كيف أنا أذن هو غصب داري وأنا غير راضي؟
كما لو أذن لهم بالصلي فيها
ما أذن له واضح إذن صريح، الإذن قد يكون لشيء خاص في الإذن إذا صرح له. أما إذا أطلق أو عمم منصرف عنه
أطلق واضح
وعمم واضح شوف
انصرف.
جميع الناس يعني الذي يعني ما أذوني بالغصب هذا أذاني وهذا كذا رغم عني أخذها إيه هذا فيكون انصرف شوف. الكلام كل الكلام في بطلان الصلاة في الدار المغصوبة. الشيخ هنا قال وتبطل الصلاة في المكان المغصوب عندنا يعني عند الطائفة. هذا المرض عندنا. أنا الآن أذكر لك يا شيخنا العنوان وغدا إن شاء الله نذكر الأدلة التفصيل في المسألة. قال المصنف في الذكرى وأما بطلانها فقول الأصحاب وعليه بعض العامة، وفي المدارك قال أطبق علماؤنا على بطلانها أيضا، وفي الجواهر للإجماع محصله ومحكيه، إجماع محصله ومحكيه صريحا وظاهرا مستفيضا إن لم يكن متواترا. نحن في الصابر شيخنا الجليل والإجماع الإجماع المحصل غير حاصل عندنا، والإجماع ما كل خبر الله غير حجيب. هنا قد يكون تشابه، لكن لو قلنا إجماع قلنا من التشابه، لو قلنا عندنا إجماع هذا الإجماع المنقول ويكون مستفيض إن لم يكن متواترا، إذا تواتر نقل الإجماع يفيد قطع في القطع. ولكن أقول أنا يحتمل في هذا الإجماع أن يكون مدركيا، يشترط في حجية الإجماع سواء كان مقبول خبر واحد أو غيره أن لا يكون مدركيا ولا يوجد فيه احتمال مدركي. أما إذا احتملنا أن يكون مدركي يعني مدركه شيء آخر وهو ما صرح به العلماء، قالوا عندما تبطل الصلاة في الدار المغصوبة إن هذه الحركات في الصلاة ينطبق عليه عنوان الغصب. قالوا هذا بقى ينطبق عليه عنوان الغصب، فتصبح نفس الحركات الصلاتية هي غصب، وبما أن غصب منهي عنه والنهي عن العبادة يوجب مسألة، يعني لا يمكن التقرب بما هو مرغوب للمبدأ لا يمكن التقرب، لأن لا ينطبق على هذه الصلاة عنوان العصر. مثل ما قلنا، إذا كان الجماعة قائمة في مسجد وشخص أو شخصين يصلون انفرادا حال قيام الجماعة في مكان لا يتعارف فيه عادة أن يكون صلاة انفراد مع الجماعة القائمة، لا يتعارف. أحيانا يكون متعارف مثل أماكن الزيارة، لكن عندنا في بلادنا غير متعارف. فلو فرضنا شخص صلى والجماعة قائمة وحده، قلنا صلاة باطلة، لم ينطبق على صلاة عنوان هتك، هتك الإمام. وبما أنه هتك الإمام غير جائز محرم، فتصبح الصلاة مضروبة باطلة. على كل حال، فقالوا يحتمل أن يكون بطلان مدرك الصلاة هو اتحاد الأمر والنهي، ليس الإجماع. فإذا احتملنا المدركية بعد يكون الإجماع محصر. على كل حال، تفصيله غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.